نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 92 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصلاة، وفي تتمة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال: فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. قال: فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة أحاديث وفيها فوائد كثيرة، منها استدلال الصحابة رضي الله عنهم على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان أولى الناس بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولهذا قدموه في الخلافة. فعن الحسن رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، وقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وهذا أخرجه الأجري في الشريعة وابن سعد في الطبقات. وهذا فيه الرد على الرافضة الذين يقولون بعدم ولاية الصديق رضي الله عنه. وفيها أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في مشورة المرأة، فإذا تبين أنها رشد أخذ به، وإلا فلا، سواء كانت زوجة أو غيرها أو غيرها، سواء كانت زوجة أو غيرها. ومشورة أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية كانت على الهدى والصواب، فإنه ورد أنه لما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، يعني ماذا؟ يعني تحللوا من العمرة. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد، لأنهم كانوا في المنطقة تسمى الآن بالشميسي وهي الحديبية، ونقول الحديبية والحديبية بالتثقيل والتخفيف لغتان، فيعني كانوا يرون البيت من هذا المكان ونفسهم متشوفة ومتشوقة إليه، فتأخروا في تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ثلاث مرات: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ومعلوم أن المعتمر إذا دخل في النسك ولم يشترط فإنه ينحر، فإنه يذبح شاتا، إنه يذبح شاتا، لكي يخرج من العمرة، لأن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فالعمرة وإن كانت سنة مؤكدة، لكن إذا دخل فيها يجب إتمامها، وأتموا الحج، هذا أمر. أما من اشترط كما في حديث ضباع بنت الزبير رضي الله عنها لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي، إذا اشترط الإنسان ما فائدة هذا الشرط؟ أن له أن يخرج من العمرة بدون أن ينسك شاتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنة ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. فهذه مشورة أم سلمة ورشدها رضي الله عنها، حديث عند البخاري مطولا. وهذا يدل على أن الدعوة بالقدوة أبلغ من الدعوة بالكلام. وفيها خوف عائشة رضي الله عنها في هذه الأحاديث، خوف عائشة رضي الله عنها أن يتشائم الناس بأبي بكر رضي الله عنه إذا صلى بالناس في مرضه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل مشورتها، قال فإنكن صواحب يوسف، يعني في الكيد، وذلك بأنهن يتوهمن أمرا ويردن غيره. قوله ليصلي بالناس أبو بكر فيه أن ما رأته عائشة رضي الله عنها ليس بمحله، وفيه فضل الصديق رضي الله عنه ومكانته عند الناس، وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه. ولذلك ذكر الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة. فمن أنكر خلافة الصديق فإنه ضال مضل والعياذ بالله، ومن كفره رضي الله عنه كفر، هو خاصة، لأن الله قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فذكر الله صحبته لنبيه عليه الصلاة والسلام. وفيها أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا بأس بها عند الحاجة، وفيه جواز خرق الصفوف للحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرق الصفوف لكي يتقدم بجوار الصديق. وفيها جواز رفع اليدين وحمد الله في الصلاة عند تجدد نعمة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه. وفيها أن الإمام إذا جاء وقد أقيمت الصلاة فله أن يصلي مع الناس مأموما، وله أن يتقدم ويصلي بالناس إماما، يعني الإمام الراتب. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس تخلف في الصف، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنمكث مكانك. ففهم أبو بكر رضي الله عنه أن هذا ليس حتما وإلزاما فتأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. وفي هذه الأحاديث أيضا أن الإمام يبني على صلاة نائبه، لكن إن كان في أول الصلاة فهذا لا إشكال فيه، وإن كان فاته شيء من الصلاة فإنه يأتي بما فاته وينتظره المأمومون ثم يسلم ويسلمون بعده، هذا قول. لكن الأولى في هذه الحالة أنه إذا فات الإمام شيء من الصلاة ألا يتقدم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك لما تأخر هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقدم الصحابة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. وفيه جواز، وهذا الحديث عند البخاري في الصحيح، وفيها جواز الالتفات في الصلاة بالعنق، التفات يكون بالعنق، أما الذي يكون بالصدر ما هو الانحراف، فالالتفات لا يبطل الصلاة، أما الانحراف بالصدر عن القبلة لا سيما إن كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. وفيها جواز الالتفات في الصلاة بالعنق والرأس عند الحاجة، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، فلما أكثروا من التصفيق التفت، فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري في صحيح قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأما الالتفات لغير الحاجة فهو مكروه، كان يسمع صوتا قويا فيريد أن ينظر أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي.
يعني إذا لم يتأخر لا يصح أن يتقدم أحد إلا لمصلحة الراجحة، وإذا كذلك لم يخاف مفسدة بالتقديم. وأما إذا تأخر الإمام بحيث أنه يشق على الناس فإنه لا مانع أن يقدموا أحدا آخر مع أمن المفسدة. نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء.
نعم، التصفيح أو التصفيق للنساء، ولذلك لا يشرع للرجال في الأفراح ونحوها أن يصفقوا أو يضربوا الدفوف، هذا خاص بالنساء ويكون في الصلاة. أما الضرب بالدف جائز للنساء في الأعراس والزواجات. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
وما تشجيع الطلاب بالتصفيق فهذا خطأ، إن هذا التصفيق والصفير من أفعال أهل الجاهلية. قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، كان التصفيق والصفير، وهذا لا يشرع تشجيع للطلاب. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بمثل حديث مالك، وفي حديثهما: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ قال: أخبرنا عبد الأعلى.
بزيغ من بزيع.
محمد بن عبد الله بن بزيع قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم، وزاد: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم، وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى.
في هذا الحديث أنه ينبغي للعلماء والأئمة أن يكونوا قدوة في الإصلاح بين الناس، فبنو عمرو بن عوف حصل بينهم شر وخلاف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، وربما أن يفوت شيء من الوقت بين الأذان والإقامة ويأتي الإمام على الإقامة فقط، لا حرج، إن هذا الإصلاح أمر مهم وفيه من الحسنات الكثير إذا اعتنى به وأخلص النية لله، وليس لكي يقال فلان فعل وفعل وفعل فيضيع عمله والعياذ بالله، وإنما يخلص النية لله ويحتسب في الذهاب للإصلاح بين الناس. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والإخلاص في هذا الباب نادر قليل، إنما الناس يحبون الوجاهة والمكانة والظهور بين الناس، يقولون فلان حل المشكلة وفلان لا، اذهب أخلص النية لله وتفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولهذا جعل الشرع للمصلح بين الناس الذي يتحمل بذمته أموالا جزءا من الزكاة. من أي جزء؟ الغارمين. فالغارمون قسمان، غارم لنفسه وغارم لغيره. غارم لنفسه يعني استدان دينا ولا يستطيع السداد، وغارم لغيره هو الذي يدخل للإصلاح بين الناس فلا مانع من إعطائه الزكاة ليدفع دية أو يدفع حقا على شخص حتى يصلح بين الناس، لا حرج في ذلك من قسم الغارمين. ولو كان غنيا، حتى لو كان هذا الشخص غني، نعم، لأنه يأخذ من أجل غيره لا من أجل نفسه، فيعطى من الزكاة يسدد به الدين لقاء يعطى من الزكاة يسدد دينه هو أم دين غيره؟ ودينه هو أيضا، حتى ولو كان غنيا لا مانع أن يعطى من الزكاة. فابن السبيل قد يكون غنيا في بلده ويعطى من المال ما يكفيه للوصول إلى المال، وإن كان هذا يعني كد يعني شبه غير موجود، الناس معهم بطاقات وفيز يدخلونها ويستخرجون أموالهم من أي مكان، لكن إذا لم يوجد في الصحراء مثلا والبادية ولا يوجد مثلا مصارف لإخراج المال حتى لو كان معه بطاقته، فيعطى من المال ما يصل به إلى مكان المال الذي يستخرجه. وفيه أن الإمام إذا تخلف يصلي أحد الناس ولا يحبسهم، وفيه أن الإقامة تكون قريبة من الصلاة فلا يشق الإنسان على الناس، دائما في صلاتك لا تطل إطالة تشق بها على الناس، وكذلك بين الأذان والإقامة لا تطل إطالة تشق بها. واهتموا بهذا، اهتموا بهذا، فإن هذا مهم جدا في مراعاة أحوال الناس ومراعاة المصالح والمفاسد. بعض الناس يقول هذه سنة، طيب ماشي سنة، عرفنا أنها سنة، لكن لو حيحصل مشقة على الناس إذا أطلت من الأذان والإقامة في صلاة الفجر مثلا أو في أي صلاة، لأننا نعتقد أنه يجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة في الفجر وغير الفجر، فلو أطلتها فشق على الناس خلاص صلي ولا تزعج الناس. أو حصل ظروف عند الناس في جماعة المسجد يحتاجوا أن يصلوا بسرعة لا بأس، لكن ما يتخذ ديمة وعادة من ترك صلاة السنة بين المغرب بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب هذا خطأ، ويجب تعود الناس على تعظيم السنة. بعض الناس لا يصلي السنة أبدا، في يصلي يؤذن ويقيم مباشرة، لا هذا مخالف للسنة، اترك فرصة 5 دقائق 7 دقائق، من أراد أن يصلي فليصلي. كان الصحابة يصلون حتى إذا دخل الداخل ظنوا أنهم في صلاة المغرب من كثرة من يصلي هذه السنة قبل المغرب. ونعم النبي عليه السلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء، يعني أنها سنة مستحبة. وفيه جواز أن يقلب، أن يقلب الإمام نيته في الصلاة فيصير مأموما والعكس، كما في قصة تقديم أبي بكر رضي الله عنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إماما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصف إلى جنبه فصار مأموما بعدها. نعم معنا الوقت.
قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة ابن شعبة أخبره رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات. فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كم جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه
وسلم. حتى هنا تعليلية؟
إيش من؟
حتى هنا تعليلية ولا ماذا؟ ناصبة؟
حتى أين نشوف؟
حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف.
حتى نجد، عندي حتى نجد.
نعم، الظاهر نجد. نعم.
حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم. فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال: حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد. قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه.
في هذين الحديثين أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تقدم لسد فرجة فهو ليس من العبث الذي يبطل الصلاة. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، كما عند مسلم. وكذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. وهذا عند أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي. ثم رجع إلى مصلاه. وفي صلاة الكسوف عن عبد الله بن عباس كما في الصحيحين رضي الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، يعني من العنب، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وفي هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وأنه لا بأس بأن يصب على المتوضئ ماء ويتوضأ إن كان لا يستطيع، وأما إن كان مستطيعا فلا ينبغي، لأن الوضوء عبادة، فهو القائم فهي بالقائم بها أولى. وفي الحديث جواز وضع الماء في إناء ضيق الرأس كالإبريق والإداوة ليتوضأ منه. وفيه مشروعية المسح على الخفين، ولهذا هوى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بيده فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولكن يشترط في من أراد أن يمسح على خفيه أن يدخلهما على طهارة. وفيه جواز لبس الجبة الضيقة الأكمام، وأنه لا ينكر على لابسها، لا بأس بذلك. وفيه لكن لو جسمه مقسم مثلا ممكن يجيب عين ولا شيء يتجنب هذا، لكن الأصل الجواز لا بأس بذلك. وفي جواز لبس الثياب التي جاءت من بلاد الكفار، لأن الجبة شامية وكان بلاد الشام حينئذ بلاد كفر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم صلاتهم في وقتها المعتاد، لأنه هو الذي تأخر فقال أحسنتم أو قال قد أصبتم. فلا ينبغي الإنسان أن يغضب من الإمام إذا تأخر، فقد يكون الإمام معذورا لأنه بشر يصيبه ما يصيب غيره، وقد يكون مشتغلا أو حاقنا فيشتغل بشرط الصلاة من الاستنجاء والوضوء. وفي دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينكر عليهم ولم يعنفهم بل صوبهم. وفي أنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من الصحابة سوى عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. نعم.
كتاب مين ده؟ كتاب الشيخ محمد أمين الهرري.
الهرري.
قال حتى نجد كذا بالرفع لعدم معنى الاستقبال.
لعدم إيه؟
لعدم معنى الاستقبال. لأن زمن الإقبال وهو القدوم هو زمن الوجدان، وهو مثل قولهم مرض فلان حتى لا يرجونه، لأن زمن عدم الرجاء هو زمن المرض ولا ينصب الفعل بعد يعني حتى
لا يرجو، إنما قال لا يرجو له. نعم. بثبوت النون. نعم.
لأن ولا ينصب الفعل بعد حتى إلا إذا كان مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها صرح به ابن هشام في مغني اللبيب. انتهى كلامه.
توضأ توضأ.
باقي تقريبا دقيقتين شو نكمل؟
بارك نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.